ثم قالوا، وما زلنا نقطع الحكاية من جهة النظر، قالوا إن عمرو بن العاص الذي سموه ماكرا، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وقال فيه في الحديث الآخر ابنا العاص، يعني عمرو وأخوه، ابنا العاص مؤمنان، وهم يقولون ماكر مخادع. طيب هذا الذي زعمتموه ماكرا مخادعا، قال أنا أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. السؤال في أي شيء يثبت عمرو صاحبه؟ هذه فرية كبرى، والعجب ليس من افترائها، إنما العجب من انطلائها. في أي شيء يثبت عمرو صاحبه؟ أنا أثبت صاحبي كما أثبت سيفي هذا، فاش في أي شيء تثبته؟ الذي يتصور أنه يثبته في الخلافة، وهم صوروا لنا أن عمرا، أن معاوية وعليا كانا رجلين يقتتلان على الخلافة. أنا أسأل، هل معاوية كان خليفة في ذلك الوقت؟ لا، هو كان أميرا على الشام، ولاه الإمرة أبو بكر، وأبقاه عليها عمر، وأبقاه عليها عثمان، وكان كذلك في وقت هذه الفتن، ولم يدعي أنه خليفة، ولم يدعي أحد له أنه خليفة. ففي أي شيء سيثبته؟ أنا أثبت صاحبي في أي شيء؟ لم يدعي لنفسه شيئا يثبت فيه، بل لم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة إلا بعد مقتل علي بن أبي طالب، وبعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، تنازل له وتم الصلح بين الطائفتين، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن لما قال وقد كان صغيرا يحثو ويسقط، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن حينئذ كان معاوية خليفة، وإلا فقبل ذلك لم يكن خليفة، ولم يكن شيء يثبت فيه. فما الذي وقع؟ الذي وقع مما روي لنا في بالأسانيد النظيفة، أن أهل الشام لما رأوا كثرة القتلى كما ذكرت لكم، ورفعت الصحف المصاحف، ووافق العراقيون على الاحتكام إلى المصحف، نظر أهل العراق فرأوا أن أحسن من يصلح لهم في تمثيلهم في التحكيم، رأوا أن أصلح واحد لهم وأبا موسى الأشعري. لماذا؟ لأن أبا موسى كان رافضا للقتال ابتداء. أنتم تعلمون أن الصحابة منهم من كان مع علي رضي الله عنه، وتلك هي الفئة المصيبة، ومنهم من كان على مع معاوية، وتلك فئة متأولة معذورة، ومنهم من اعتزل الفتنة، وهؤلاء منهم عبد الله بن عمر، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم أبو موسى الأشعري. لما قامت الفتنة واجتمع وقام الجيشان، يعني يتأهب الجيشان للاجتماع، جاء دعاة علي رضي الله عنه إلى الكوفة، وكان أبو موسى حينئذ أميرا عليها، جاءوا ليستنفروا الناس للانضمام إلى جيش علي بن أبي طالب. فكان أبو موسى حينئذ يقوم في الناس خطيبا يحذر الناس من الانضمام إلى الطائفتين، ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، القاعد فيها خير من القائم، ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من ابني آدم. وكان يقوم فيهم خطيبا يقول لهم إن هذه الفتنة فتنة باقرة كداء البطن، يصير الحليم فيها كأنما ولد أمس. فبينما هو يخطب الناس في المسجد، جاء الأشتر النخعي مالك بن الحارث أحد قادة في جيش علي، فدخل دار الإمارة، فلما أراد أبو موسى رضي الله عنه أن يعود إلى دار الإمارة، قاله الأشتر اعتزل إمارتنا فلا حاجة لنا فيك، فاعتزلهم في قرية بعيدا معتزلا عن الفتن. فلما كثرت القتلى، رأى أهل العراق أن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين لما أرادهم أن لا يدخلوا في الفتنة أصلا، فطالبوا أن يكون هو النائب عنهم، وجيء به من قريته، واجتمع مع عمرو بن العاص، واتفقا على أن يسند الحكم في هذه المسألة في هذا الخلاف إلى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وتفرقوا على ذلك، وكان ما كان من خروج الخوارج على علي بعد ذلك وقتله رضي الله عنه، ولم يتم يعني تنفيذ ذلك الصلح الذي كان. وهذا الذي قلت لكم يذكره لنا التاريخ بالأسانيد الصحيحة إلى تلك الفترة. واعلموا أن المتكلم في هذا الشأن ينبغي أن يتكلم عنه بعلم وبدين، بعلم بهذه الطريقة التي ذكرت لكم، ألا ينسب إلى قوم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا. أينا يحب أن ينسب إليه من البواقع ومن المصائب ما هو منه براء؟ لا أحد، ولو كان من السفلة، ولو كان من الطغام، ولو كان من السوقة. فثبت أنني قلت ثم انسب إلي، وثبت أنني فعلت ثم انسب إلي. ينبغي أن يستعمل المؤرخ أو المتكلم في علم الاجتماع الذي يريد أن يثير أحداث تلك الأزمنة، يجب عليه أن يعرضها على ذلك المنهج الذي ابتكره المسلمون وحسدوا عليه. هذا المنهج منهج تثبيت الأقوال إلى قائلها، هذا هو الكلام فيها بعلم. أما الكلام فيها بدين فينبغي أن يعلم أن الصحابة قوم رضي الله عنهم وفرغ من أمرهم. الصحابة قوم رضي الله عنهم، فلا سبي إلى سلبهم ولا إلى تنقيصهم. ولذلك كان العلماء يعني مما يربون عليه الناس تعظيم قدر الصحابة، حتى ترون من بقايا ذلك في المغرب أن العامية لا يذكر الفرد من أفراد الصحابة إلا بقول سيدنا، سيدنا أبو بكر، سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا كذا، سيدنا كذا. لماذا هذه كلمة سيدنا؟ لما استقر في قلوبهم من تعظيم جنس الصحابة، هذا العوام لتربية العلماء لهم على ذلك. قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال ربنا سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا أدخل العلماء هذه المسألة في ما ينبغي على المسلم اعتقاده، مسألة من التاريخ، لكن حيث كانت مرتبطة بذلك الجيل الكريم الذين هم بابنا إلى الشرع، فإنه لم يصلنا إلا منهم قرآنا كان أو سنة، أدخلوا في كتبهم التي يصنفونها للطلبة وللعوام وللناس، أدخلوا فيها هذه المسألة. من أول أولئك ابن أبي زيد القيرواني المالكي يقول في مقدمته في الرسالة في باب ما ينبغي اعتقاده: والإمساك عما شجر بينهم فإنه وأن لا يذكروا إلا بخير، فإنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقد نظم ذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ حماه الله المالكي بقوله: وأفضل القرون قرن المصطفى، من آمنوا فمن قفى فمن قفى، وأفضل الأمة أتباع النبي، أصحاب الخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتاليه في الفضل علي، ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى، أحسن مخرج لهم وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن. وقال الشيخ أحمد بن المرابط المالكي في منظومته التي ألفها في الاعتقاد قال: وما قد جرى بين الصحابة كله يكون عن التأويل لا عن تعمدي، قد اجتهدوا فيه فأجراني للذي أصاب، ومن أخطأ له الأجر أفردي، ولا تعنيهم إلا بخير فإنهم إليهم تناهى كل فضل وسؤددي، فعنهم فقد رضي الرحمن عنهم وعنه قد رضوا، فالرضا عنهم على كل مقتدي. وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المالكي رحمه الله في نظمه للجامع المنسوب إلى الشيخ خليل قال: موفقا معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل، عليه أنما صلوات ربه ممن رآه وانتمى لحزبه، ثم الأولى يلونهم، ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر، ولهم يلتمسوا حسن المخارج بدون ظن سوء، لكن يظن أحسن المذاهب بهم، ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن، وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. وهؤلاء جميعا الذين ذكرت. وقال الشيخ المقري المغربي المالكي الأشعري في منظومته التي نظمها في العقائد، وهي تربو على 500 بيت، سماها إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، يقول في الكلام عن هذه الحيثية: والصحب كلهم عدول خيارة، ومن يريد وجه اهتدى بهم يرى، فإن من أحاط بالخبي علما حابهم صحبة النبي، الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم في أنجم الليل اهتدى، ولا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خدت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. وهؤلاء الذين ذكرت لكم جميعا مالكية، وهذا القول لم ينفردوا به، فإن باقي العلماء أيضا يقولون مثل ما قالوا. هذا السفاري الحنبلي يقول في عقيدته في هذه المسألة: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا حتى سما دين الهدى، وجاهدوا الأعداء حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديان. وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد سبر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فأنتم ترون أن هذه المسألة أدخلها العلماء فيما ينبغي على الناس اعتقاده، لأن الصحابة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.